الحمد لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فتقوى الله رأس مال المؤمنين والسبيل إلى جنات رب العالمين. واشكروا الله تعالى أن هداكم لهذا الدين، وسلوه الثبات عليه إلى أن تلقوا ربكم يوم الدين. أيها المسلمون، إن من يتدبر كتاب الله عز وجل وما قصه من القصص عن أنبيائه وأوليائه ليحدوه الأمل أن يخرج المسلمون المستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها من ذل الطغاة وإهانتهم لهم إلى عز النصر والتمكين من رب العالمين. ذلكم أن سنة الله تعالى في تمكين المستضعفين وجعلهم أئمة يرثون الأرض ماضية لا يردها أي قوة. إن من أعجب ما قص الله تعالى في وحيه تلكم القصة التي تقرر أن من كانت معه قوة الله فلا خوف عليه ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة المادية، ومن كانت قوة الله عليه فلا له أمن ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى. لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان، فجعل أهل مصر شيعاً وأحزاباً متفرقة، يستضعف طائفة منهم حتى بلغت به الحال معهم أنه كان يذبح أبناءهم ويبقي نساءهم على الحياة خوفاً من أن يكثروا فيغمروه في بلاده ويصير الملك لهم. ولكن الله تعالى يعلن إرادته ويكشف عن تقديره هو بأن احتياطات فرعون وحذره لن يجديه فتيلا، فإن الله تعالى يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين المقهورين فيجعلهم أئمة يرثون الأرض ويمكن لهم فيها، بل ويذيق على أيديهم فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وفي خضم هذا الاستنفار والخوف من فرعون وقومه يولد موسى عليه السلام وتحتضنه عناية الله، فيتدرج في مراحل وأطوار الحفظ والتمكين حتى يتربى في قصر الظالم فرعون ويأكل من خيراته ويتنعم بمياثره ويخدم بخدمه. ثم يشب موسى عن الطوق وتبلغ به الشجاعة والفتوة والحمية للمظلومين من بني إسرائيل، فيرى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على القبطي الذي هو من عدوه. وبانفعال وغضب على فرعون ومن يتصل به وكزه موسى وضربه بجمع كفه فقضى عليه في ضربة واحدة. فلما رآه موسى جثة هامدة ندم على فعلته وعزاها إلى الشيطان وغوايته، فقد كانت من الغضب، والغضب من الشيطان. وقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. عند ذلك قطع موسى على نفسه عهدا لله ألا يقف في صف المجرمين ظهيرا ومعينا. وتمر الأيام، ويصبح موسى خائفا قلقا يترقب هل يشعر به فرعون أم لا. وبينما هو على تلك الحال، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه على قبطي آخر، قال له موسى: إنك لغوي مبين. ولكن الذي حدث أن موسى انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي والانتقام من الظالم، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال له: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. هكذا تختل الموازين عندما يشتد الظلم ويخيم الظلام، فيسمي الناس من يدفع عن نفسه أو غيره جبارا في الأرض، كما قال القبطي لموسى. ذلكم أنهم ألفوا رؤية الظلم وهم لا يتحركون، وإذا رأوا مظلوما يدفع عن نفسه صبوا عليه لومهم ونقمتهم، ولم ينل الظالم من نقمتهم ولومهم إلا القليل، ولم يجدوا للمظلوم عذرا من ضيقه بالظلم الثقيل. وفي هذا الإثناء، وبينما فرعون وملأه يأتمرون لقتل موسى الذي فعل الأفاعيل، يرسل الله تعالى رجلا ناصحا في جد واهتمام ومسارعة ليبلغ موسى ما يحاك له من خلف الكواليس، ويقول له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ويخرج موسى ملتجئا إلى الله يدعوه أن ينجيه من القوم الظالمين، فيلتقي على ماء مدين بالرجل الصالح فيزوجه إحدى ابنتيه، ويمكث عنده ما شاء الله أن يمكث، قويا أمينا في عمله. ثم يعود بعد أن استكمل المدة من نفس الطريق الذي خرج منه وحيدا طريدا، يعود متنقلا في هذه الأطوار إلى أن وصل مرحلة الرعاة، رعاة الغنم ثم رعاة الأمم، فيدخل على فرعون في قصره يذكره بالله ويأمره بعبادة الله، فيسخر فرعون ويتهكم ويتباله، ويقول لوزيره: فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. مستكبرا على الله، متجبرا على رسول الله، مغرورا بقوته المادية وكثرة جنوده، ولكن الله تعالى يأخذه هو وجنوده فينبذهم في اليم نبذا كما تحذف الحصاة أو كما يرمى بالحجر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فلم تغن عنهم قوتهم ولا عساكرهم وأسلحتهم، فهي عاقبة الظلم ومصير الظالمين، بل ويوم القيامة لا ينصرون، فهي هزيمة في الدنيا وهزيمة في الآخرة جزاء البغي والاستطالة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. أيها المسلمون، إن في آيات الله تعالى وأيامه في الأمم السابقة عبراً ومدكراً إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون. فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته وانتفاعه، والله تعالى إنما يسوق هذه الأخبار لأجل المؤمنين، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور ولا هدى. إن من عبر هذه القصة العجيبة أن الله تعالى يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤونة له على القوي، فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك ردًا ولا صرفًا. ومن العبر أن الله تعالى يسلط على الناس بظلمهم لأنفسهم من هو أشد منهم ظلمًا وطغيانًا، فذنوب المظلوم من أسباب تجني الظالم عليه، ولهذا فإن الله تعالى يسلط على العصاة في أرزاقهم وأموالهم من يعتدي عليهم فيها من الناس أو الحيوانات العادية أو الآفات الجائحة أو حبس الغيث والابتلاء بالقحط. ومن حكمة الله تعالى أن جعل ولاة الناس من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم، فإن استقاموا استقامت أعمالهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ولاتهم عليهم، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها، كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيب لهم الولاة. ومن عبر هذه القصة أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. فحينما كانت بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، تركهم الله في ذلهم. فلما تحرك الإيمان واستعد بنو إسرائيل للتضحية واحتمال الأذى، ظهرت آثار عناية الله ونصره، فتمحض الخير من الشر والحق من الباطل، وتم النصر النهائي على يد من كانوا يستضعفون ويعذبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون، واشكروه تعالى أن بلغكم هذه المواسم الكريمة وهذا اليوم المشهود العظيم. فلا تزال ذكريات انتصارات أهل الإسلام ماثلة للعيان. ففي العاشر من محرم سقطت دولة الكفر والطغيان، وأهلك الله أكبر طاغية عرفته البشرية. وبقيت قصة فرعون شاهدة على مصير من تكبر وطغى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيامه فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الحديث الآخر: صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. لكن لأجل مخالفة أعداء الله اليهود قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فاحرصوا رحمكم الله على صيام اليوم العاشر، وهو يوم الثلاثاء القادم، طلبا لهذا الفضل. وانووا بصيام اليوم التاسع قبله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراغمة اليهود بمخالفتهم، وشجعوا صبيانكم على صيامه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم ويجعلون لهم اللعب من العهن تلهيهم حتى يتموا صومهم. أيها المسلمون، وفي من ينتسب إلى الإسلام طائفة ضلت ضلالا مبينا، فخالفت إجماع كل المسلمين في صيام هذا اليوم، فجعلت الرافضة من يوم عاشوراء يوما للحزن والبكاء والعويل وإقامة المآتم لأجل مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وسب الصحابة الكرام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، وتذكروا بصيامكم عاشوراء فضل الله عليكم بتكفير السيئات، وحاجتكم إلى الله تعالى في غفران الذنوب. وتذكروا فضل موالاة أولياء الله ورسله، والفرح بنصرهم على أعدائهم، وتعظيم أيام الله المشهودة بما شرعه الله من الصيام فيها. وتذكروا أيضا فضل مخالفة اليهود والبراءة منهم، فإن ذلك من مقاصد صيام عاشوراء. ألا وصلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، اللهم وارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم وارحم المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.